الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة، طاب جمعكم وكثر عددكم وألف الله بين قلوبكم في هذا اللقاء الطيب مع كل أسبوع نلتقي، لا لكي نزداد علما مع علمنا فقط، إنما هو لقاء الأخ بأخيه يحرص عليه، ويكفي أن الملائكة تشهد جمعكم هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل سائر أعمالنا وكعادتنا. نبدأ بآيات من كتاب الله يتلوها علينا الأخ أحمد ثابت، فليتفضل. أيها الإخوة، تنتقون دائما مع أخ لكم في كل أسبوع، وفي هذا اليوم أخ كريم جاء إليكم من أقاصي الصعيد من منفلوط، الأخ الأستاذ السيد محمد حامد أبو النصر، رجل والرجال قليل ولا أزكي على الله أحدا، كثير منكم لا يعرف، فهو من الرعيل الأول في هذه الدعوة ومن هذه المدرسة، دخلها في عام 34 وحكم عليه بالإعدام في سنة 54 وخفف إلى ربع قرن من الزمان. استمر في دعوته وفي سجنه حتى 74. أقول إنه كما عودنا دائما التجرد، يحب أن يتحدث إلى الشباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بكلماته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحباب، إن لكم في النفس مكانة كبيرة، ولكم في القلب مكان كبير، وكنت أود أن أتحدث إليكم طويلا لولا أن صحتي لا تساعدني على الحديث الطويل، فمعذرة. أيها الأحباب، ما كنت أظن يوما من الأيام أن ألتقي بكم في مثل هذه اللحظة السعيدة، ولكن إرادة الله، قد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. أيها الأحباب، إن للإسكندرية في نفوسنا وقلوبنا مكانة كبيرة، من جهاد أبنائها وصلابة رجالها الذين ما زالوا على العهد أوفياء صادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب، الآن وقد أحاطت الأحداث الجسام بالدول الإسلامية إحاطة السوار بالمعصم، والكل شرقا وغربا قد اجتمعوا على مناوءة هذا الدين الحنيف. إذن فواجبنا وأنتم هذا الشباب القوي الصلب، هذا الشباب المؤمن المستنير، هذا الشباب الأمل المرجى لهذه الأمة، واجبنا جميعا شيوخا وشبابا أن نرابط لهذا الدين ولنصرة هذا الدين، إنه لم يبقى إلا تأييد الله تبارك وتعالى ومناصرة الشباب، هذا هو الأمل. فاحرصوا على هذه المرابطة واحذروا أن يؤتين من قبل أحد منكم ما يضر الإسلام أو الفكرة الإسلامية، فإن الجميع يتربصون بنا وبالشباب، فيجب أن نكون في يقظة تامة نحكم تصرفاتنا بالعقل وبالدين. ادعو إلى سرير ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. أيها الأحباب، إن ما يحيط بنا دعوة سافرة نحو محاربة هذا الدين الإسلامي، فواجبنا أن نصمد وأن لا نسمح لأي عبث يراد بهذا الدين، حتى نستطيع أن نقاوم هذه القوات المتجمعة شرقا وغربا لمحاربة هذا الدين. أيها الأحباب، إن طريقنا لنصرة هذا الإسلام ليست الخطب وليست المواعظ وليس الشجار والقتال وليست المضاربات والتخريب، إنما عدتنا القيام والتربية والسلوك الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقيم الدولة الإسلامية ربى لها رجالا، كان صلى الله عليه وسلم يجتمع بدال الأرقم ابن أبي الأرقم خارج مكة يربي رجال الإسلام، عمر وعلي وعثمان وغيرهم من رجالات الإسلام، ليس فرق، هناك فرق بين كبير ولا صغير. المحمد الإسلامية، المدرسة المحمدية، الجميع يتعلمون فيها ويأخذون منها ويأخذون عنها. رب هؤلاء، وكانت نتيجة هذه التربية في سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مثلا أنه وقف وصمد في حرب الردة، لم يتردد ولم يتزعزع، وقال والله لو منعونا عقال بعير لقاتلتهم عليه بالسيف. هذه الصلابة، هذا هو الوقوف في سبيل الحق. رب عمر الذي أخطأ عندما تناول المهور فردته امرأة من آخر الصف، فقال صدقت امرأة وأخطأ عمر. رب عمر
الذي قال لقد وليت عليكم فرأى منكم اعوجاجا في فليقورني، فقال اعرابي بصير والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بحد السيوف. ادي المدرسة المحمدية وادي التربية، فاحنا محتاجين اولا الى تربية من هذا النوع عشان نكون اللبنات التي تستطيع ان تحصن وتدافع عن الاسلام والمسلمين. ايها الاحباب، الكلام معكم يحلو ويطيب، ولكن الصحة لا تساعدني، فمعذرة. وادعوكم وادعو نفسي قبلكم الى محاربة النفس اولا، لان الاسلام حينما عني اولا بتربية النفس طبقا للتوجيه الرباني، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس، القلب، الروح، ألهمها بمعنى وجهها وأظهر لها وأبان لها طريق الحق والصواب. فعلينا أن نتدين ونربي أنفسنا ونحاسبها يوميا حتى تستقيم على الجادة. فإذا استقامت على الجادة استطاعت أن تتحمل هذه المهمة وهذا الدين بقوته، وتستطيع أن تتحمل أمانة هذه المسؤولية، المسؤولية الإسلامية. هذا هو الطريق الناجح، التربية، تربية النفس أولا. وحكى القرآن على لسان سيدنا يوسف وهو المعصوم: وما أبرئ نفسي إلا النفس الأمارة بالسوء. النفس أولا. علماء النفس يقول لك الأنا، يسموه الأنا الداخلي، يعني الأنا الداخلي ده موجود في الإسلام، نبدأ به أولا، هي دي البذرة الحقيقية التي يجب أن نعنى بها أتم عناية. كل يوم الواحد وكل ليلة يعمل كشف حساب لنفسه لما يجي ينام: عملت إليه، أسأت إلى مين، أسأت إلى الله، أسأت إلى رسوله، أسأت إلى الناس، أسأت لأهلي، أسأت إلى نفسي. يكتب برنامج كل يوم ويذكر الحسنات أيضا، إذا كثرت الحسنات يشكر الله، إذا كثرت السيئات يتوب ويستغفر ويحاول يحسن ينظف نفسه. التربية دي مش حديثة، يعني مش كلام من عندي، كان الصحابة بيربوا أنفسهم. سيدنا أبو بكر مثلا قيل عنه إنه كان يضع حصواية حتة حاجة صغيرة في بقه عشان ما يتكلمش كتير، عشان اللسان ده يعني حصائد الألسنة دي اللي بتودي جهنم، حط حصواية كده تحت لسانه عشان ما يتكلمش كتير، عشان الكلام ده يضر ويوكل الانسان في حرج وفي اخطاء يضر فيها الاسلام والمسلمين ويضر فيها الدعوة اللي هو امن بيها ومستعد يضحي في سبيلها. سيدنا عمر مرة وقف على المنبر، وبعدين تخيل بقى انه امير المؤمنين، وبعدين هو بيخطب قاعد قال للمؤتمنين: ان انا كنت في يوم من الايام ارعى الغنم وارعى العبل، الابل لآل الخطاب خارج مكة، وبعد ما صلى المسلمين قالوا ليه يا امير المؤمنين تقول الكلام ده ليه، انت امير المؤمنين دلوقتي وانت على رأسنا. قال: لا والله حسيت نفسي كده يعني حاد فيها الاعجاب، فعرفت ان انا اهزمها واحاربها واقومها وادبها. هذا هو الاسلوب، هذا هو الاسلوب. يقول سيدنا ابو ذر رضي الله عنه يشتم ويسب سيدنا بلال ويقول له ابن السوداء، لانه كان اسمر واسود. سيدنا بلال اللي النبي عليه السلام قال: انني لاسمع دفا عليه في الجنه. بلال العبد اللي رفعوا الاسلام الى السماء، لان ده الاسلام، ما فيش صغير وكبير، ولا فيش غني وفقير، ولا فيش ضعيف وقوي، في مساواه تامه تامه جدا بين الحاكم والمحكوم كل حاجه. قال له مره ابن السوداء راح اشتكى لسيدنا النبي: قلت يا ابو ذر انك امرؤ فيك جاهليه، ازاي تقول أبو تقول لسيدنا بلال الكلام ده، تقول لبلال الكلام ده إزاي؟ ما سمع هذا الكلام حتى ذهب إلى سيدنا بلال وأخذ قدمه ورفعه ونام هو على الأرض وحط دماغه على الأرض وقال له يا بلال يا سيدنا بلال بوس بنعلك على هذا الوجه الذي أساء إليه. أدب يرب نفسه ده بالناس ما تربيه، لأنه يحاسس أنه بيحمي الأمانة، أمانة الإسلام. مش ممكن أبدا فاقد الشيء يعطيه أبدا. لازم إحنا في الأول نربي أنفسنا ونملأ أنفسنا بالدين وبالإسلام الحقيقي، مش المزيف أو المنحرف. لا، في إسلام رسمه الرسول وصححته من بعد، والحمد لله مفيش أمر من الأمور بيمر علينا الآن بعد 14 قرن إلا ومر في السيرة النبوية. فمش عاوزين اجتهاد ولا عاوزين كلام زي ده، كل شيء مر على الرسول وصححته. علينا بس ان احنا نفتش في الكتب الصفراء اللي بيقولوا عليها صفراء، ونشوف الحقائق فيها. واللي مش عارف يهتدي باللي اكثر منه معرفه. حدش يفسر لنفسه ولا حد يقول لروحه، لسه ما بلغناش احنا الدرجه دي ابدا. واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش ضعف، مش عيب ابدا. سيدنا عمر لما كانت تجي له قضيه وهو امير المؤمنين يمشي على رجليه لحد بيت سيدنا علي عشان يستفتيه، يقول له يا امير المؤمنين انا دعوتني، انا اروح مستعد اروح لك لحد عندك. يقول له لا، يذهب للعلم، لازم الواحد يمشي للعلم ويروح له لحد عنده. فمش عيب الواحد انه يتعلم، الانسان يتعلم من النهج الى اللحد. سئل المأمون مره الى متى يحسن بك طلب العلم؟ قال من المهد الى اللحد، من الروضة لحد من شيب وشيخ، يبقى بينا وبين القبر ثواني نتعلم ونسترشد بالهداه المرشدين. دي حقيقة المسلم. ايها الاحباب، كنت احب ان اتحدث اليكم واتكلم معكم كثير لولا يعني صحتي زي ما انتم شايفين بعد على الكرسي عشان البواسير، لا قادر شاعر على الارض ابدا. فارجوكم يعني صادق الدعوات، وانا امل كبير ان شاء الله انها ستكون هناك نهضه زي ما احنا شايفينها في اسكندريه في كل العالم الاسلامي ان شاء الله، لكي تبعث الاسلام، لان الاسلام موجود، تبعثه تشيل الغبار اللي عليه وتاخذ بايدي المسلمين من هذه الوهده، من هذه الوهدة الى ذروة المجد، مجد الاسلام بس، ما فيش غيره. كل شيء ليه اوان، والنصر ليه اوان. ما فيش حد ابدا ينصر الاسلام، ما فيش انسان. كل حاجة يقدر الواحد يشتغل فيها بشطرته وفهلوته وعلمه وذكاءه وقبته الا الاسلام والنصر بتاعه. وما النصر إلا من عند الله بس، لا سلاح ولا قوة ولا جيوش ولا علماء ولا فقهاء أبدا. النصر من عند الله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أبدا. لما اتهزم سيدنا الرسول وصحبته في أحد، ما كانش ربنا عرف كده عشان ياخد الدرس ويتعلمه، اخطأوا وبعدين انهزموا درس. فالرسول يهزم خلفوه فكتب عليهم الهزيمة، هو وتهزم هو وانضرب. ما يعني بيرسم ليه عشان ما تيأس ابدا. اقوم تاني، تقع وتقول كده لحد ما تلقى الله، لقيته على النصر كان بها، لقيته على الشهادة كان بها، كله مقبول. انما النوم لا، هو ده اللي مش مقبول. ويوم احنا بدأ ما نخلص انفسنا من انفسنا ننتظر النصر، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا نتمنى أن يطول الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر أخينا ويحسن أعمالنا جميعا. أما الآن فمع أخ فاضل تعودتم سماعه، الأخ محمد عبد المنعم مع دور الشباب المسلم في بناء المجتمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وانتهج نهجه وسلك سبيله ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، لم يكن اليوم حديثي، ولكن كان حديث أخ لنا كريم، عرفناه كاتبا وعرفناه متحدثا، بيد أن ظروفا طارئة حالت دون استمتاعنا به ومعه. فليعذرنا الإخوة الكرام إذا تقدمت إليه متحدثا، وليس هذا مكاني أبدا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أيها الإخوة الكرام، ونحن بين يدي أخ كريم فاضل، صبر ورابط في سبيل الله، مجاهدا مسابرا ممتحنا ثابتا متجردا، نحن بين يدي أخ من هذا الجيل الذي أنتج هؤلاء العمالقة. لا نقول هذا تزكية لهم، فنحن المسلمين تعودنا ألا نزكي على الله أحدا، إنما نحسبهم كذلك، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. نقدم واحدا من هؤلاء العمالقة لشباب عاش فترة معظمها من القهر الأسود، حال فيها هذا القهر بينه وبين أن يلتقي بهذه النماذج، حال فيها هذا القهر دون أن ينطبع إلا بطابع واحد، بطابع كان شعاره: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شباب لم يعش فترة مزهرة طيبة، تربى فيها الشباب على مائدة القرآن، وتحابوا على غير ما أرحام بينهم، ولا على غير تجارة يتعاطونها فيما بينهم. وإن عليهم لنور، وإن كلهم لنور، شباب تجردوا لله فأخلصوا، وما أشبه الليلة بالبارحة. نأخذ من هذا الشباب تلك الصفات التي وصفها ونعتها زعيم شباب في فترة من الفترات، وقد عابوا عليه أن أصحابه من الشباب، قال: شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطلاح سهر، قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها، وإذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه، قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم وجباههم، مستقلون لذلك في جنب الله، منجزون لوعد الله، موفون بعهد الله، حتى إذا أبرقت كتيبة الموت وأرعدت بصواعق الموت استخفوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله، ولم يستخفوا بوعيد الله لوعيد الكتيبة. ومضى الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه، واختضبت محاسن وجهه بالدماء، وعثر جبينه بالثرى، وانحطت عليه طير السماء، وتمزقته سباع الارض. فكم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خوف الله، وكم من يد قد ابينت قد فصلت عن ساعدها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعا وساجدا، وكم من وجه رقيق وجبين عتيق قد فلق بعمد الحديد. ثم بكى الرجل ساعة وقال: يرحم الله تلك الأبدان، ويرحم الله هؤلاء الإخوان، وينزل أجسامهم وأرواحهم فسيح الجنان. من قديم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحاء، فخالفني الشيوخ وحالفني الشباب. ذلك أيها الإخوة لأن الشباب في كل أمة، والأمة الإسلامية هي موضع تخصيص كلمتنا اليوم، هم أمل الحاضر وعدة المستقبل، وهم القلب النابض والعقل المفكر، والماهدون الأولون من عباد الله المرسلين كانوا شبابا. هذا إبراهيم يعالن قومه منذ الوهلة الأولى، ويعلنهم بأنهم ليسوا على شيء، وسب آلهتهم، أسب أحلامهم وسفهها، حتى إنهم حينما نعيت إليهم أصنامهم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا الفتى يقول لأبيه: ولا تنسيه دعوته أدب البنوة، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الأب وقد استبدت به جاهليته واستبد به كفره يقول له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. الفتى الشاب النبي المرسل المؤدب يقول له: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله، أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الرب تبارك وتعالى يرسل إليه ويمنحه إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ثم بعد ذلك يمضي ابنه الشاب على هذا السنن وعلى هذا النهج، فحينما قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، لا يكون منه إلا أن يقول بدوره: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حينئذ حينما تبين منهما من الأب وابنه الإسلام، فلما أسلم، فلما تحقق منهما الإسلام وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجد المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. يشب هذا الشاب عن الطوق، ويكون من أول أعماله أنه يرفع هو وأبوه القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يمضي هذا النسل الصالح حتى نطالع هذا الشاب البريء المبرأ المطهر يوسف عليه السلام، وهو يصمد للإغراء ويصمد لامتحان الفتنة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ثم بعد ذلك تجري المرأة وراءه تحاول الإيقاع به حتى تقد ثوبه من خلاف من دبر. ثم بعد ذلك حينما تتكأكأ النسوة عليه يقول متضرعا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعلم الله صدق نيته ويعلم الله صدقه واخلاصه وثباته وبراءته والتماسه للطهر التماسه للعفاف، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، انه هو السميع العليم. ولا يعبأ بسجن هو يلبث فيه بضع سنين، بل حينما يأتيه البشير من الملك بأن يخرج يقول لا، لا يريد أن يخرج حتى تظهر براءته واضحة للعيان. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يلبث في السجن بضع سنين بالجب في غياهب السجون، ولم تكن السجون كعهدها الآن. إن سجن يوسف كان بالنسبة لسجننا الحديث بمثابة الكوخ بالنسبة للقصر الوارف الظلال. يصمد يوسف ولا ينبغي ولا يريد أبدا أن يخرج قبل أن تأتي براءته وقبل أن يجمع الملك هؤلاء النسوة. قال ما خطبكن إذا وتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز ينطقها الله الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يقول يوسف ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تقول المرأة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يوسف بعد ذلك يكون هو الحفيظ العليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لا عجب بعد ذلك أن يمكن له في الأرض بعد أن تبين الله منه البراءة، الطهر، الإخلاص، التجرد، القوة، الثبات. يمضي هذا المثل مضروبا لشبابنا على آماد العصور ولأمر ما يجعل الرب تبارك وتعالى سورة في القرآن تقص علينا قصة واحدة لا بديل عنها ولا زيادة عليها، هي قصة يوسف. لا يتملها الشباب فقط او لا يقفون عند وقفات منها يتجادلون فيها، بل العبرة، كل العبرة بهذا البريء المبرأ الذي تثبت براءته وهو في داخل السجن صامدا لا يريد ان يعطي الدنية من نفسه. ورسولنا الكريم يقول من اعطى الدنية من نفسه راضيا غير مكره فقد برئ من الله وبرئ الله منه. اخونا الكريم متحدثنا الليلة الذي سبقني الى هذا المجال هو كثير من اخوانه في شبابهم الغض يثبتون على النهج ولا يريدون ان يخطوا بيدهم خطا زعموا انهم بهذا الخط حينما يؤيدون يخرجون. بل وتعجب معي يا اخي اذا علمت ان من خلفهم كانت شابات مسلمات كذلك، لم تكن نعمة الله قاصرة على الشباب من الرجال فحسب، بل شاركت هذه النعمة شباب من النساء المسلمات. يعرض كل شاب سجين حكم عليه بعشرات السنين بالمؤبد، يعمد كل شاب الى زوجه الى خطيبته الى المعقود قرانها عليه، يخيرها بين الطلاق فتصرخ وتضرع وتبكي وتقول له اهذا هو العهد الذي بيننا؟ لا، بل انا ثابتة معك في الطريق، لما تذهب انت بالاجر وحدك؟ دعني اشاركك اجرك. ويخرج الرجل منهم بعد عشرات السنين فاذا بهذه الزوج الوفية زوجة مطمئنة ثابتة طاهرة عفيفة شريفة، واذا بالله تعالى ينعم عليه من حيث لا يدري ولا يحتسب، ينعم عليه بشباب على جانب من الطهر والخلق الكريم والايمان الغض. لقد رأيت واحدا من هذا الجيل الفذ العملاق، وكان قد حيل بيني وبينه 24 عاما ولم ابصره الا منذ اسابيع قليلة، وهالني وراعني انه في اتم صحة وانه في اقوى يقين وانه في اثبت ايمان، ثم اسلج صدري كثيرا ما حوله من بعض بنيه ثباتا وخلقا ورجولة وعزما فتية، وكانوا حينما غيب هو في غياهب السجون اطفالا لا يدرون من امرهم شيئا، حفظ الله هو فحفظه الله في ذريته. احفظ الله يحفظك. هذا نهج من الشباب قل أن يعرفه شبيبة اليوم، وقد شبوا على الميثاق، وقد شبوا على البيانات، وقد شبوا على كل ما هو صارف، وكل ما هو ليس بكريم، وكل ما هو ليس بالنهج. ماذا كانت الحصاد؟ زرعوا في هذا الشباب ما زرعوا، ثم هذا هو بعض الحصاد. يقبل الشباب على هذا الدرس في مثل هذه الأوقات، وهم بالقطع وأنتم بالقطع جميعا لا تتوقعون أن تسمعوا جديدا، فأنتم بحمد الله قد رزقتم بعلم وافر وبعلم غزير وبقراءة وبانتباب على سماع الدروس الدينية والأحاديث الفياضة، ولكنكم ما دفعكم إلى أن تجيئوا إلى أنكم عرفتم أن لكم ربا وأن لكم منتهى وأن لكم غاية تعملون إليها وأن لكم دينكم، ذلك الذي حاول الطغاة وحاول الظلمة أن يطمسوه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا إخوتنا، يمضي هذا المثل، يمضي هذا المثل من ذرية إبراهيم حتى ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي نراه في شبابه الباكر أمينا عفيفا حييا، هو الذي يقول لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وما اختارته خديجة وما فضلته على كثير ممن تقدموا إليها من الذروة ومن الرفعة من هم إلا لفرط أدبه وحيائه وعفته، كان غضيض البصر، حتى إن واحدا من التابعين يسأل واحدا من الصحابة يقول له: طوبى لكم يا صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كنتم تعاينون النبي الكريم وكنتم تشاهدونه، صفه لي، جله لي. قال له: ويحك، أو كنت تحسبنا نحدق في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديقا؟ إنني والله لا أستطيع أن أصفه لك من فرط حيائهم منه صلى الله عليه وسلم. وأعجب العجب أنه كان صلى الله عليه وسلم كذلك بالنسبة لأصحابه، كان جل نظره الملاحظة، كان لا يستطيع أن يطيل النظر في وجوه أصحابه، كان أشد حياء من العذراء في قدرها. كانت تأتيه الصبية الجارية، البنت الصغيرة، فتأخذ بيده فتمضي به حيث شاءت، دلولا منقادا هينا لينا. هذا هو محمد في شبابه الباكر، عزوف عن الأصنام، عزوف عن اللهو، عزوف عن القيان، عزوف عن المعازف، لأن الله تعالى أراد أن يصيغه وأن يصنعه تلك الصناعة الخاصة مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى على واحد من هؤلاء الماهدين الأولين من الأنبياء المرسلين: ولتصنع على عيني. يمضي الرسول الكريم يربي شبابا على هذا النهج. هذا مصعب بن عمير، وقد ترك لذيذ الطعام، وقد ترك رافل الثياب، مهاجرا إلى الله ورسوله، وأمه تعمد إليه كل يوم تضربه وتوثقه وتشدقه، وهو يمضي داعية إلى الله على هدى وعلى بصيرة وعلى حكمة. يمضي مصعب فيجلس على أطراف يثرب، فإذا بسادة القوم من الأوس، يعمدون إلى واحد منهم كي يطرده، ويأتيه الرجل ويرغي ويزبد على رأسه، يقول له: ما هذا الذي تقول؟ امض عنا، لا نريد أن نسمع صوتك. يقول مصعب الشاب الحكيم المنضبط، يقول له بعد أن فرغ الرجل: أفرغت؟ قال: نعم. قال: يا أخانا، ما أنصفتنا، أو تقعد فتسمع؟ فإن كان خيرا دخلت معنا في هذا الأمر، وإن كان غير ذلك كففنا عنك لساننا وكففت عنا أذاك. رجولة كانت في الرجل، قال: أفعل. ويركز الرجل حربته ويجلس مستمعا، فما هي إلا هنيهة حين سمع آية الله تتلى عليه إلا أن قال: ماذا أفعل إن دخلت معكم في هذا الأمر؟ قال: أن تقوم فتغتسل وتغسل ثوبيك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مضى يتلو عليه أوامر الإسلام كلها. قال: أفعل. وعاد الرجل مسلما، حتى قال الأوس: لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به، أي أن الإسلام أثر حتى في ملامح وجهه، يعمدون إلى واحد آخر فيقول لمصعب مثل ما قال، ويرد عليه مصعب بمثل ما رد على الفتى الأول. ثم لم يجد سعد بن معاذ بدا من أن يقوم هو، وقد فشل المرسلون من قبله، يعمد سعد إلى حربته فيركزها ويقوله مصعب مثل ما قال الأول، ثم يعود سعد مسلما مؤمنا، يقول الناس جميعا لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به، ويكون إسلام سعد بن معاذ الشاب الذي لم يتجاوز 34 من عمره سببا في إسلام الأوس جميعا. سعد بن معاذ هذا حينما يذهب الحجيج وزوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى البقيع لا يجدون له قبرا يوصف ولا مثوى يعرف، يقول لهم الدليل هاكم عند آخر هذا السور مثوى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا كان في 44 من عمره في خضم عنفوانه وقوته وشدته حينما برز إلى المشركين وإلى أعداء الدين يوم الأحزاب، وقد خرجت يده من درعه لم تكن درعه سابغة على ذراعه، تقول عائشة لأم سعد: يا أم سعد، ليت أدرع سعد كانت أسبغ مما هي، فيأتيه بعد ذلك سهم بجرح نافذ في ذراعه الذي خافت عائشة على إصابته فيه. تقول عائشة بعد ذلك: فأصيب حيث خفت عليه، ثم الرسول الكريم يضرب له قبة خيمة في صحن المسجد كي يطبب فيها، ثم يؤتى بسعد بن معاذ حكما في اليهود، وقد ارتضوه حكما يهود بني قريظة. ثم إن سعد بن معاذ وهو يتحامل على نفسه في جراح الموت يقول متأدبا: أو حكمي نافذ على من هاهنا؟ يشير ناحية المسلمين، قالوا نعم، ثم يشير إلى ناحية اليهود وعلى من هنا، قالوا نعم، ثم يومئ بالإشارة دون أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إليه بوجهه حياء منه، لأنه تعلم الحياء في مدرسة النبوة، في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: وحكمي نافذ على من هاهنا؟ يشير الرسول الكريم ويومئ إليه برأسه أن نعم، ثم يقول سعد: يقتل الرجال وتسبى النساء والأطفال. الرسول الكريم يكبر ويقول: لقد حكم سعد من فوق 7 أرقعة، أو لقد وافق حكم سعد حكم السماء. ويؤتى بالرجال موثقين مكتفين فيقتلون ويرمون في الجب. حينئذ يأتي جبريل عليه السلام إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول له: يا محمد، من هذا الذي اهتز له عرش الرحمن؟ ويعلم الرسول يقينا أن سعدا قد قبض، ويأتي الرسول الكريم إلى سعد فيجده قد لحق بالرفيق الأعلى. حين ذاك تأتي أم سعد باكية تقول شعرا يقطع نياط القلوب، والرسول الكريم يقول: كل البواكي يكذبن إلا باكية سعد. ثم يحمل سعد إلى مثواه الأخير، وبعد أن يوارى التراب يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض يتقولون: لقد كان سعد وسيما جسيما، فلما احتملناه لم نجد شيئا من ذلك. قال لهم الرسول: ردوا عليهم قائلين: إن الملائكة كانت تتسابق في حمله عنهم، في حمله عنكم، فلم تشعروا بشيء، وكان سعد في 44 من عمره. أي زهور من هذا الشباب نقتف، وأي زهور منها ندع؟ هذا عبد الله بن مسعود، ذلك الفتى، ذلك الفتى الذي بموازين الأرض لا يرى من بين الجالسين. يقول له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يقول له عبد الله بن مسعود: أخزاك الله يا عدو الله. يقول أبو جهل وقد بلغت به الحمية ما يغيظنا نحن المسلمين، يقول له وهو بين الحياة والموت لمن الدائرة اليوم، يقول له عبد الله لله ولرسوله وللمؤمنين أخزاك الله يا عدو الله. يقول أبو جهل إذن اعمد إلى سيفك الأحد فحز رقبتي وأخبر محمدا أنني عدوه الألد. ثم يهوي عبد الله بن مسعود على هذه الناصية الكاذبة الخاطئة، يهوي عليها هويا ويقطعها، ثم يأتي بحبل فيجرجرها خلفه لأنها استعصت على يديه الضعيفتين، ويلقيها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له يا رسول الله هذا عدو الله أبو جهل. الرسول الكريم وهو فرح مسرور يقول الله الذي لا إله إلا هو، يقول الله الذي لا إله إلا هو، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أخزاك الله يا عدو الله إنه فرعون هذه الأمة، هذا أسامة بن زيد يوليه الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا على الجيش المتوجه إلى الشام، وهو لم يعد 18 من عمره حتى ورمت بعض الأنوف من صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يولي عليهم شابا حدث السن. وفي هذا الجيش من القادة ومن الجنود من هم في المكانة العالية، فمنهم عمر بن الخطاب ومنهم خالد بن الوليد، ثم يعمد بعض هؤلاء إلى عمر يوسطونه لدى أبي بكر علّه يعدل عن هذا القرار، ويعود أبو عمر كاسف البال إليهم يقول لهم حسبي ما لقيت اليوم من خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لي سكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، أتراني عازلا رجلا ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم يولي أبو بكر قائدا على هذا الجيش، ويخرج أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه منتصيا جواده، وأبو بكر الخليفة يشيعه حتى مشارف المدينة، حتى إن آل أسامة الشاب المهذب يقول له والله لأنزلن أو لتركبن، يقول له لا لا والله لا تنزلن ولا أركبن، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ثم يبدو لأبي بكر أنه يريد أن يستعين بعمر وزيرا مستشارا، وعمر كان جنديا في الصف المسلم تحت إمرة أسامة الشاب الحدث، فيأتي أبو بكر إلى القائد إلى أسامة يقول له إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. يا لله، استئذان من الخليفة للقائد. نفوس عوال تربت على مائدة النبوة، تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، نفوس تجردت لله. هذا أيضا أبو موسى الأشعري، وهو من الأشعريين الذين يقول فيهم النبي الكريم مباهيا وموجها لنا من خلال كلمته نعم القوم الأشعريون، كانوا إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جعلوا ما معهم من طعام في إناء واحد ثم جعلوه بينهم بالسوية، هم مني وأنا منهم. هذا أبو موسى الأشعري في غزوة حنين يبدو شابا جلدا يقول لقد رأيت مثل البجاد يملأ ما بين السماء والأرض، والبجاد هو النمل الكثير المتكاثر، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، هؤلاء هم الجنود الملائكة الذين ملأوا ما بين السماء والأرض. أبو هريرة يرى في غزوة مؤتة وقد خاف من العدد المتزايد 200,000 من الروم في مواجهتهم 3,000 لا يزيدون، يفرق أبو هريرة وهو حديث عهد بالإسلام يخاطبه ثابت بن أقرم يقول له يا أبا هريرة كأنك ترى دموعا كثيرة، قال نعم، قال إنك لم تشهدنا ببدر، إننا لم ننصر بالكثرة، ذاك درس من الدروس، إن كتيبة الله ما كانت أبدا تعبأ بقلة ولا بكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يخرج رافع بن خديج وهو لم يعد الرابعة عشرة من عمره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، والرسول يقبله في الصف وهو ينقي الصف من الشبيبة من الصبية الذين تنافسوا في أن يشبوا على أقدامهم حتى يبدو أمام المسلمين أنهم عمالقة وأنهم رجال، والرسول يزود عنهم هذا العبء ولا يريد أن يكلفهم ما لا يطيقون. يقبل رافعا لأنه كان شديد النزعة، كان ماهرا في الرماية يوم بدر. يقبل رافعا ويرفض سمرة ابن جندب، ويهرع سمرة إلى أمه الشابة كذلك المؤمنة المسلمة، يقول لها مستصرخة: يا أمه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجاز رافعا وأنا أستطيع أن أسرعه. تذهب الأم إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تتوسط لديه، تقول له: يا رسول الله، إن سمرة يزعم أنه يستطيع أن يصرع رافعا. اسأله المصطفى عليه الصلاة والسلام: أنت تستطيع أن تصرع رافعا؟ قال: نعم. قال: هيا. تصارع ويصرع سمرة رافعا ويجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون يخرج من الشباب المؤمن في تلك الغزوة، في غزوة أحد، شاب مؤمن كان قد انقضى من زفافه على التو والفور في ليلة الخروج، وكانت ليلة السبت، كان قد انقضى من زفافه وكان يوم جمعة. يخرج حنظلة ابن أبي عامر مجاهدا في سبيل الله، لم يطلب أجازة زفاف ولم يطلب أجازة زواج، من لم يعلم كثير من المسلمين بأمره، ويرى بعد ذلك تغسله الملائكة والرسول الكريم يسأل أهله عن هذا المقام الذي ارتفع إليه وسمق. تقول له زوجه: يا رسول الله، لقد خرج صبيحة الغزوة وهو جنب لم يغتسل. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أجل ذلك كان غسيل الملائكة. وهل ننسى موقفا لعلي بن أبي طالب، ذلك الصبي الذي لم يبلغ التاسعة من عمره حينما عرض عليه النبي الكريم الإسلام، يقول له: حتى أستأذن أبا طالب. والرسول الكريم يخشى مغبة هذا الأمر، والدعوة حينئذ ما زالت في طورها السري الفردي الأول. يقول له: اقتم عني إذا لم ترد الإسلام. فيذهب علي ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: إن الله حينما خلقني لم يستشر أبا طالب، فعلما أستشير أبا طالب في إيماني وأنا عبد وهو عبد؟ ثم ما يقول منه إلا أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أبي طالب يوم انطلق فاتحا يوم انطلق وهو يضرب عمرو بن عبد ود، حينما برز لعمرو بن عبد ود في الأحزاب، وكان عمرو فارسا لا يشق له غبار ولم يبارز احدا الا صرعه، فقال له: انني لا اريد ان اقتلك يا ابن اخي، استصغارا بشأنه، لانه كان شابا حديث السن. يقول له الشاب المؤمن علي: ولكنني والله اريد ان اقتلك. يضرب هذا الرجل عنان فرسه بسيفه، يعقره ويقبل على علي بن ابي طالب، وما هي الا جولة، حتى يطيح علي بساقه، ثم بعد ذلك يجهز عليه في مبارزة لم تدم إلا جولة أو بعض جولة. ثم يعرض المشركون على الرسول الكريم دية لكي ينالوا هذه الجثة، والرسول الكريم، وتأمل معي كيف يفعل الإسلام، يرفض الدية. ولو أن الرسول الكريم كان مجرد قائد سياسي محترف كمحترف اليوم لقبل الدية. أوليس المسلمون كانوا في مزغبة؟ أوليس المسلمون كانوا في مجاعة؟ يقول لهم: لا، إنه خبيث الدية، خبيث الجيفة، هاكم جثته بغير دية. هذا شباب تربى على مائدة الإسلام. فإذا ما نظرنا بعد ذلك كيف أن هذا الشباب قد تربى على هذه المائدة، ممكن أن نقول إن ركائز ثلاث، إن أعمدة ثلاثة، إن أضلاعا ثلاثة أقام عليها هذا الشاب حياته. هذا الشاب أقبل على قلبه فحوله هذه الوجهة، فحوله نحو الله خالصا، جرده من الغش، من الحقد، من البغضاء، من الضخي، من الضغينة، جعل ظاهره وباطنه سواء. هذا الشاب يقبل على قلبه، ينقيه من الهوى، ينقيه من الفتن، ينقيه من المغريات، لأنه يعلم يقينا قول الحق تبارك وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ينقي فؤاده، ينقي قلبه ابتداء من هذا الرجس، من الدنس، من الأغاني الخليعة، من الأفلام، من القصص الماجنة، من التمثيليات المجرمة، ينقي قلبه حتى لا يقع في الاسم التالي، وهو الرضا، وهو الاعتياد، حتى لا يرتكس الى النتيجة المنطقية الحتمية الثالثة، وهي الاقتراف. هو ينقي قلبه اولا، لانه يعلم قول الحق تبارك وتعالى: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هو ايضا يعيش بقلبه محبا لاخوانه، باذلا روحه في سبيل الله، لا يكون من حظ نفسه في نفسه الا ما هو وفق امر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هو يقبل على جسمه، يتعهده بالقوة، وهذا هو الضلع الثاني. المؤمن القوي احب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والرسول الكريم يقول: الا ان القوة الرمية. وعمر كان يوصي الناس جميعا، يقول: علموا اولادكم الرمية والعوم والفروسية، فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. الرسول الكريم حينما يدخل مكة معتمرا عمرة القضاء، وقد شاعت اشاعة الحمى الصفراء تفشت في جنوده، ماذا يقول للجنود لكي يضحد هذه الاشاعة اضحاضا عمليا؟ يقول لهم: رحم الله امرأ ارى القوم اليوم قوة من نفسه، ويعمد اليهم امرا لهم ان يركضوا وان يرملوا وان يهرولوا حول البيت الحرام في الثلاثة الاشواط الاولى، حتى لا تبدو عليهم شائعة مرض. ومن يومها صارت سنة الى يوم القيامة، يعمد الناس الى الرمل، الى الهرولة، الى الاسراع في المشي في الاشواط الثلاثة الاولى، ثم الى المشي العادي في الاشواط الاربعة الباقية. الرسول الكريم يعلمنا القوة، فهو الذي يصرع ركانه، ذلك المصارع الذي لم يكن يشق له غبار، ويكون من نتيجة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه، ان ركانه يدخل في دين الله. ولا اريد ان اطيل. ثم بعد ذلك يبقى الضلع الثالث، وهو العقل. هذا العقل بالنسبة للشاب ركيزة هامة، عليه يقبل فينقيه من الخرافة، ينقيه من الاوهام، ينقيه من الدنس، ينقيه مما خالط من ثقافات هي بالقطع ثقافات غير اسلامية، حتى يشب بهذا المعين الصافي، حتى يشب على النهج الاول. اولئك الذين قالوا: كنا لا نتجاوز العشر ايات من القرآن حتى نعلمها ثم نعمل بها، وهكذا اوتينا العلم والعمل جميعا. لا يغلب الشاب المسلم عقله على عاطفته، حيث ينبغي ان تكون العاطفة مقدمة، ولا يغلب العاطفة على العقل، حيث ينبغي ان يكون العقل مقدمة. يلتزم بامر الامام الشهيد وبنصحه وبتوجيه الامام الشهيد حسن البنا، حيث قال: اضيئوا اشعة العقول بلهب العواطف، والزموا نزغات العواطف بنظرات العقول، واكتشفوا الحقائق في اضواء الخيال الزاهية البراقة، والزموا الخيال صدق الحقيقة والواقع، ولا تصادموا نواميس الكون فانها غلابة. اذا ما فعل الشباب ذلك، اذا ما اقبلوا على الله، يزكون قلوبهم، يقوون اجسادهم، يسلحون عقولهم بالعلم، بعيدا عن الخرافة، بعيدا عن الدنس، بعيدا عن الارجاس، كان لهم بعد ذلك انطلاق الى الله، كان لهم بعد ذلك فرار الى الله. وفروا الى الله، إني لكم منه نذير مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، وبعد أن استمعنا إلى هذه الكلمات الطيبة النابعة من القلب لكلمة، ونحن في هذا اللقاء نتعلم العلم والعمل معا، رجاء من الإخوة الذين يسارعون لتجديد وضوئهم أقولها وكنت أحب أن أقولها من أول لقاء، إن الرجل إذا قام من مجلسه وذهب لكي يجدد وضوءه ولا شيء في هذا، عليه أن يجلس حين ينتهي الصف ولا يتخطى الرقاب بعد ذلك، فإن ذلك ربما يقلل من تركيز المتحدث، وربما أيضا يبدد أيضا ذهن المستمع حين يخطي أو يتخطى المار رقاب القوم، وهذا أدب من آداب الإسلام نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجلس الرجل حين ينتهي الصف. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي علينا أن نتعلم أيضا في مثل هذا اللقاء، فما كان لقاؤنا للدرس فقط، ولكننا نتوسم هذا الأمر ونترسمه كما علمتنا السيدة عائشة رضوان الله عليها حين سئلت فأجابت: كنا نتعلم العشر فنحفظها فنعمل بما جاء بها فتعلمنا العلم والعمل معا. وهكذا يكون الإسلام. يا أحبتي ويا إخوتي، احرصوا على هذا اللقاء دائما، فلقاؤكم هذا تشهده الملائكة، وكما سمعتم من أخي لكم أن تسجدوا لله شكرا، فالمولى سبحانه وتعالى اصطفاكم واجتباكم من بين خلقه قوم آخرون غفلا كيف يقضون أوقاتهم في اللهو في البعد عن الله سبحانه وتعالى، أما أنتم فهلا حمدتم الله سبحانه وتعالى أن هداكم للإيمان واختاركم من بين خلقه جنودا في هذه الرسالة؟ قفوا أمام قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكونوا وقافين أمام ألفاظ القرآن، هل وقفتم أمام كلمة أخرجت للناس؟ هذه القولة التي تبين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج هذه الأمة، هو الذي صنعها، هو الذي أقامها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكيف أخرجها؟ أخرجها أولا بأن اصطفى من بين خلقه قائدا لها هو محمد صلى الله عليه وسلم، اختاره هو، ما كان زعيما بعقله بين قومه، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره، هو الذي اصطفاه، هو الذي رباه، هو الذي منحه هذا الخلق، حتى أقسم بخلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اختار له كتابا، اختار له منهجا، اختار له هذا الوحي الذي أنزل عليه بواسطة جبريل عليه السلام، كتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فاختار القائد واختار المنهاج، ثم اختار الجند. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فاختيار الله لكم يستحق منكم سجدة، يستحق منكم شكرا له، حتى تكونوا من هذه الأمة، حتى تكونوا جنودا تعيدوا لهذه الأمة دينها ومجدها، ولن يكون إلا كما قال المولى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله أن نكون كذلك. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم؟ أفشوا السلام بينكم. فهلا أفشيتم السلام بينكم بحرصكم على هذا اللقاء من كل أسبوع؟ يكفي لقائك بأخيك، ومع كل لقاء تلتقي بأخيك وتتعرف على إخوانك في يوم من الأسبوع، فتزداد محبتك وتتسع دائرتك ويكثر إخوانك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على محبته. الإخوة، رجاء أن يفسحوا الطريق بعد الصلاة للأخوات خارج المسجد. اخوكم عادل محمود ابو الفتح يتشرف بدعوة الاخوة الاخوات لحضور حفل عقد قرانه، وذلك يوم الاربعاء 21 شعبان 26 يوليو بعد صلاة العصر بمسجد عصر الاسلام هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا العقد. واخيرا قولوا معي: لا اله الا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على ما تشاء قدير. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات